إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن حزنا خيم على قلوب الكثيرين، وإن وجعا وألما عشش في أفئدة الكثيرين، حتى ما أصبح أكثرنا يشعر بقيمة الفرح، حتى ما أصبح أكثر المسلمين يمارس عبادة الفرح. وكيف يكون ذلك في أمة إنما أنزل عليها القرآن لتفرح، وإنما أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتفرح، وإنما كتبت الانتصارات في كتابها وسجلاتها لتفرح، فما بالنا اليوم نحزن؟ وما بال الكثيرين من أبنائنا وشبابنا يتوجعون ويتألمون فما يعرفون كيف يفرحون؟ لقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الفرح الحقيقي إنما هو فرح بالكتاب والسنة، فرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيتأمل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتأملوا تلك الآيات ليجدوا أن فرحتهم وسعادتهم وأنسهم وسرور قلبهم إنما كان ذلك بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، إنما كان ذلك بتنزل آيات الوحي والكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحياء في نفس جيلهم في عهدهم في وقت ذهابهم وإيابهم، وكيف لا يفرحون وهم يرون أن هذه الآيات أخبرت أن ما يفرح بها المؤمنون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمنون إذا ما سمعوا هذه الآيات تتلى من شفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرحوا واستبشروا. ألا نفرح يا إخواني ونحن لا نزال نرى بيننا هذا القرآن محفوظاً مصوناً من الله سبحانه وتعالى محمياً؟ لقد كانت علامة من علامات الساعة ويوم القيامة أن يستيقظ الناس من نومهم فيرون القرآن قد محي من الصفحات وقد سحب من الصدور، فيذهب أحدهم إلى كتابه يقول: ها هنا كان قرآن، ها هنا كانت آيات الرحمن، ها هنا كانت كلمات ربنا جل وعلا. لذلك كان من علامات الساعة أن ينزع ذلك القرآن. خبروني بالله عليكم عن فرحة عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم يرون هذا القرآن يتنزل من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فأي فرحة كانت تملأ صدورهم ونفوسهم أعظم من تلك الفرحة؟ لقد كانوا يستبشرون بهذا الوحي ويسعدون بذلك القرآن، فإذا ما تأخر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تألموا وتوجعوا. إن أحدنا اليوم يتألم ويتوجع لتأخر ماله أو مرتبه. إن أحدنا اليوم يتألم ويتوجع لمصاب في ولده أو زوجته. إن أحدنا اليوم يتألم لفقدان تجارة أو خسارة في عمل، ولكنه لا يتألم إذا ما ضاعت منه صلاة الفجر، ولا يتوجع إذا ما فقد الصلوات الخمس، ولا يشعر بألم أو غضاضة في فؤاده إذا ما رأى نفسه أبعد ما يكون عن طاعة الله. وما كان هكذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل على أم المؤمنين عائشة بعد أن دعا ذلك الغلام اليهودي للإسلام، أخبرها فقال: الحمد لله الذي أنقذه بسببي من النار. قالت أمنا عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل علي تستنير قسمات وجهه، وكنا نعرف ذلك من فرحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر بذلك أيضا جابر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الناس والصحابة كانوا يعرفون ذلك من وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك اليوم لتدمع عينك ويتألم قلبك أن تنظر بين وجوه المسلمين، فلا ترى إلا حزنا وكآبة ووجعا، ما ترى أحدهم يستبشر ويفرح بآيات الله، ولا ترى بعضهم يقلب سنة رسول الله، ولا ترى أحدهم يبعث فيك شيئا من الأمل يدفعك أن تقدم على طاعة الله جل وعلا كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جاء جماعة فقراء من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد بليت ثيابهم وتقطعت ملابسهم، فجعل النبي يقول: يا بلال قم فأذن في الناس. فقام بلال فأذن حتى اجتمع المسلمون، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تصدق عبد من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمرة. وجعل الصحابة يبادرون يتصدقون بالثياب والملابس والطعام والشراب. قال الراوي: حتى أصبح أمام النبي كومتين من ثياب وطعام، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حزن عليهم، فلما رأى ذلك استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا عظيما يوم أن رأى في المسلمين النجدة والمروءة والعزة والكرامة. وهكذا يجب أن تفرح، أن يفرح المسلمون، وهكذا يجب أن تفرح الأمة الإسلامية إذا ما رأينا انتصارا في صعيد أو قطر أو مكان، إذا ما رأينا ارتفاع راية الإسلام في بلد، أو رأينا دعوة تنتشر بين الناس، أو صلاحا يخيم على مجتمعاتهم. هذا الذي يدفعنا إلى الفرح. وهكذا كان يفرح الصحابة، وهكذا كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب: لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فرح الأنصار فرحا عظيما، مع أنهم يعرفون أنهم سيحمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يحمون منه أولادهم، يدركون تبعات ذلك العمل، إنهم سيحاربون قريش، بل العرب كلهم، بل الجزيرة بأسرها، بل حتى الفرس والروم، يدركون ذلك. لكن فرحتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أعظم. ومرت الأيام وجاءت غزوة بدر فرح المسلمون كثيرا، وجاءت غزوة الأحزاب فرح المسلمون كثيرا، وجاء فتح مكة فرح المسلمون كثيرا، حتى جعل النبي يقسم الغنائم فيعطي القرشيين والذين أسلموا حديثا ولم يعطي الأنصار شيئا. فظنت الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم سينساهم، فجعلوا يقولون: يعطيهم رسول الله، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم، يعطيهم رسول الله، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. قال النبي: يا سعد اجمع لي الأنصار. فجمع الأنصار في سقفته، ثم دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة من الدنيا لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار الأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فجعل الأنصار يبكون، وجعل النبي يقول: والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجعلت دموع الأنصار تهطل كالأمطار غزيرة على لحاهم، يمسحون تلك اللحى وهم يستبشرون ويفرحون بمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم. لطالما أثرت في هذه الصورة، ولا تخيل شابا يهجر شهوته لأجل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لطالما أثرت في قلبي هذه الصورة، ولا تخيل امرأة تترك معاصيها لأجل حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك يا أخي، أما ترضى الشباب أن يعودوا بالكرة والكأس والمال والزينة والفتيات الحسناوات، وترجع أنت في ليلك إلى مصلاك في قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم، والشوق في لقياه، والرغبة في أن تحشر معه، وأن تكون في يوم القيامة في أول زمرة تدخل معه الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرح الأنصار وما قدر فرحهم بثمن، وما استطاعت كتب التاريخ ولا السير ولا الأخبار أن تحدثنا إلا عن نزر قليل من مشاعر الأنصار تجاه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي إليه أحدهم يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، يعني لا أصبر أن أبتعد عنك، فتشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فإذا رأيتك وعدت إلى بيتي وتذكرت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تكون فيها. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم صامتا. بماذا يجيب رجلا يرغب أن يكون في منزلة رسول الله، وأن ترى عينه عين رسول الله، وأن تلمس كفه كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن هذا هو الفضل الحقيقي، أن تكون فرحا بالنبي، وأن تحشر يوم القيامة مع النبي، وأن تشرب من حوض النبي، وأن تسقيك كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع الناس يلعبون بدنياهم، دع الناس يركضون في شهواتهم، دع الناس يعانقون ملذاتهم، وقف أنت في جوف الليل، عانق مصحفك وأسبل دمعاتك، واجعل قلبك يشتاق للقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما فرح أعظم من أن تفرح أمة الإسلام بثباتها على دينها وعقيدتها وشريعة ربها. وفرح المسلمون أيضا فرحا عظيما بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما علم أن أخته دخلت في الإسلام استشاط غضبا، ثم جمع سلاحه وملابسه ومضى يريد النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه فيقول: اللهم أعز الإسلام بإسلام ابن الخطاب. روى ذلك كثير من جماعة أهل العلم. فجاء عمر إلى دار الأرقم فوثب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله دعني وإياه أو اتركني وشأنه. قال: لا يا حمزة دعه. فدخل عليه عمر حتى جلس أمام النبي، فأمسك النبي بتلابيبه وقال: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال: والله إني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ابن هشام وغيره: فكبر أهل دار الأرقم تكبيرة سمعها أهل مكة جميعا. ثم قال عمر: يا رسول الله، فيما الخوف؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فأمر النبي أن يخرج الناس صفين، صف في مقدمته عمر وصف في مقدمته حمزة، فما رؤي أهل مكة أصغر من ذلك اليوم. وطاف المسلمون بالكعبة ونزلت دموع الفرح من عيون عيونهم عظيمة، وذلك لإسلام رجل واحد
قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر بن الخطاب، يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر بن الخطاب، قلني بالله عليك إلى متى وأمتنا تعيش غربة؟ إلى متى ونحن لا نرى منك همة؟ إلى متى ونحن نراك أبعد الناس عن السنة؟ إلى متى ونحن نريد شبابا يفرحون ويفرحون ويسعدون ويسعدون ويعودون لأمتها لأمتنا بالانتصارات والمجد؟ نحن بحاجة أن نرى في مساجدنا حفاظا للقرآن وعلماء بالقرآن، نحن بحاجة أن نرى في شوارعنا مطبقين لسنة النبي العدنان، نحن بحاجة أن نرى في صحفنا ومقالاتنا وقنواتنا وإعلامنا من يفرح بهذا الدين ويسر ويستنير بهذه الشريعة ويقاوم كل شبهة ويحارب كل شهوة ويناضل أمام كل بدعة، ولا يكون ذلك إلا بسنة النبي وفرح عظيم بشريعة الإسلام. لقد فرح الصحابة فرحا عظيما وهم يرون انتصارات المسلمين في شتى الميادين، فرحوا وهم يرون الأقصى يعود محررا إلى حياض المسلمين. أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح رسالة وكتابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإذا وصلك كتابي هذا فالبس نعليك وخذ دابتك واقدم علي، فإن بطارقة النصارى قد أبوا أن يسلموا مفتاح القدس إلا لخليفة المسلمين. وسار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى دخل على مشارف الأقصى، وإذا بأبي عبيدة يراه يقبل عليه دابة هزيلة وثياب مرقعة وغلام نحيل قد تشققت قدماه وكفاه من طول السفر وعياء ومشقة الطريق. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو أخبرتنا فنعد لك حلة جديدة ودابة طيبة، فهذا يوم عز وانتصار. قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوسعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وتعجب أبو عبيدة من ثبات قلب عمر ومن صمود قلب عمر، وقد أشار عمر إلى أن الفرح الحقيقي إنما هو بهذا الدين، ليس بملابسنا، ليس بسياراتنا، ليس باقتصادنا، ليس بارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، ليس بوجود كثير من مساكن الشباب أو وظائفهم التي يعيشون لأجلها، إنما لأجل الدين والشريعة والعقيدة. وهنا وقف أمير المؤمنين عمر وتسلم مفتاح الأقصى وتسلم مفتاح مدينة القدس، وجعل الصحابة والمسلمون يكبرون تكبيرا ارتجت له الأرض في ذلك الوقت. ثم قال عمر: أين بلال؟ فوقف بلال قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: قم فأذن فوق الأقصى. وكان بلال قد أقسم أن لا يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صعد بلال على مئذنة الأقصى، كانت كل خطوة يصعدها على درجة سلم تذكره بصعوده فوق مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحامل بلال وتشجع بلال وتثبت بلال، ثم بدأ ينطلق بالأذان، فجعلت دموع النصارى تسيل على وجناتهم قبل دموع المسلمين، حتى إذا ما وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، خنقته العبرة. فجعل عمر يبكي وجعل أبو عبيدة يبكي. قال ابن هشام وغيره: وأسلم يومئذ من بطارقة النصارى 50,000 منهم دخلوا في الإسلام يوم أن رأوا عز هذا الدين وارتفاع رايته واقتصار كلمته. إننا في حاجة هذا الزمان أن تفرح قلوبنا يا عباد الله. قل لي بالله عليك، هل تستطيع اليوم أن تشارك المسلمين فرحة؟ هل تستطيع اليوم أن تفرح قلبا واحدا فتدخل البسمة إلى شفة، أو السرور إلى صدر، أو السعادة والبهجة إلى فؤاد؟ لقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قيل ذلك الحديث أمام الخليفة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه، فقال: والله إني لا أحتسب فتح الأقصى سرورا أدخله على المسلمين. كان النصارى قد وضعوا في قبلة الأقصى كنيسة ومذبحا، وقد وضعوا عليها الصلبان، وقد وضعوا عليها الدماء، وانتشرت الخنازير في ناحية من المسجد، وملأ روثها المكان وقدارتها عباءات المكان. فدخل الخليفة المظفر يوسف صلاح الدين، فجعل يكنس المسجد بيده ويمسك الطيب ويبكي، يمسح قبلة الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذيع الخبر في الأمصار والمدن والقرى أن الله فتح على الملك المظفر، على الملك المظفر يوسف صلاح الدين، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر المسلمون تكبيرا عظيما، وقام الناس على المنابر في الجمع والخطب والأعياد يدعون للملك بالصلاح، وللأقصى بالثبات، وللمسلمين بالعز والنصر والتمكين. قال الرواة وأهل السير: فما فرح أهل الإسلام فرحا عظيما بعد دخول النبي المدينة مثل فرحهم بعودة الأقصى. ومرت 90 سنة على ذلك الأقصى محررا معززا، حتى عاد مرة أخرى بالحملات الصليبية وأصبح كثيرا ذليلا منهزما. فهل يا ترى سيوجد اليوم من صفوفنا من يعيد البسمة والفرحة إلى القلوب؟ هل يا ترى سيوجد اليوم من يفرحون أمة الإسلام باجتماع الشمل وارتفاع الراية وائتلاف الكلمة؟ فتلك والله عبادة، وتلك والله طاعة، وتلك والله قربة، وهذا الذي به نرتفع عند الله جل وعلا. أما أن أرى أحدكم قد أسبل الدمع على وجنتيه حزنا على حاله أو بلده أو واقعه، فإن ذلك الحزن مذموم، إن ذلك الحزن الذي يقعد قلوبنا وأجسادنا فلا يدفعنا دفعا إلى صلاة جماعة، ولا يقيمنا إقامة إلى بذل أو طاعة، ولا يدفعنا إلى جود أو كرم، لهو والله من الحزن المذموم المنهي عنه. أما الفرح الذي أمر الله جل وعلا به والذي أحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذلك الفرح بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال بعض المفسرين: فضل الله القرآن، ورحمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الإسلام مأمورون بأن يفرحوا بهذا القرآن بينهم، وأن يفرحوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، دعونا اليوم نطلق أحزاننا ونودع آلامنا وندفن جراحنا ونهجر تلك الآثام في بلادنا، ونقبل على فرح وسرور، فرح بالقرآن والذكر، وسرور بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذلك الذي سيبقى، وذلك الذي سيدوم، وذلك الذي سيثقل موازيننا عند الله. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. وكان من فرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرح إذا جاء قوم يسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا أقبل رجل من الأعراب مسلما. قال جرير: لما أقبلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما ابتسم في وجهي
وسر وجهه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. قال: وما لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها إلا تبسم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفرح إذا أسلم الرجل، فكان يقول حينما يسلم: قل اللهم اهدني واغفر لي واجبرني واسترني. كان يعلم من يسلم بتلك الكلمات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال الفرح موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما أخطأ بعض أصحابه أو خالف المنهج والصواب، فإذا جاءت التوبة من الله عليهم فرح فرحا عظيما. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما نزلت توبة الله علي جئت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان النبي يرد علي السلام، وما كان يلتفت إلي، فربما أسلم عليه فيشيح بوجهه عني، فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا. فلما نزلت التوبة جئت إلى النبي مسرعا، فلما رآني النبي قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستنار وجهه، والله كأنه فلقة قمر، والله كأنه فلقة قمر، وكنا نعرف ذلك من سرور رسول الله. ثم عانقني وقال: أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب بن مالك. قل لي بالله عليك، متى تفرح رسول الله بتوبتك؟ متى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بك؟ يوم القيامة عندما تقبل على الصراط في وجهك نور، وفي كفك نور، وفي صوتك نور، والمنافقون من ورائك يبحثون عن شيء من السروج أو الإضاءة حتى يكملوا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يرحب بك، يستقبلك، يحتويك ويحتضنك. قل لي بالله عليك، متى يكون فرحك بهذا الأمر؟ ومتى يكون فرح النبي صلى الله عليه وسلم بك؟ فرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بعودة الصحابة من غزوة من الصحابة من هجرة الحبشة، وكان ذلك موافقا لفتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى الصحابة مبتسما بعد أن فتح الله خيبر وأذل اليهود وقمعهم. جاء جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء مهاجرا من الحبشة إلى المدينة بعد أن استتب الأمر، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتسم له ويقول: لا أدري والله بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. لا أدري والله بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال أهل العلم: ومن هذا يسن للمسلمين أن يفرحوا بهجرة المسلمين إخوانهم إليهم من بلد كانوا فيها في ذل وهوان إلى بلد يمكن فيها للطاعة ويبعد فيها عن العصيان، فليفرح المسلمون بهجرة من هاجر من إخوانهم من بلدان أخرى ربما ذاقوا فيها ويلات الحرب، أو صب الطغاة عليهم جاب غضبهم، أو ربما نزلت صواريخ الأعداء تهتك حرماتهم وتدمر منازلهم وتحرق مساجدهم. فليفرح أحدنا كما فرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا لن تقلب صفحة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وترى البشرى والسرور والفرح والسعادة هما شعار هذا الدين. فما بالنا اليوم نرى وعاظا أو خطباء أو دعاة أو علماء يزهدون الناس في هذا الدين ويشوهون صورته، فأصبحت المنابر لا تتحدث إلا عن الدماء، وأصبحت الكلمات لا تتحدث إلا عن الجحيم والنيران، وأصبحت المواعظ لا تخوف الناس إلا من يوم القيامة. فزهد الناس في هذا الدين وما ذاقوا فيه فرحا ولا سرورا. والله جل وعلا إنما أنزل كتابه وأرسل رسوله لتفرح هذه الأمة ولتسعد هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بين الصحابة، فأراد النبي أن يبهج قلوبهم، فجعل يقول: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما ذلك؟ أتدرون بما ذلك؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في ثور أسود. ففرح الصحابة فرحا عظيما. ولما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص على الصحابة بعض مشاهد يوم القيامة، جعل يقول: ثم يأتي الناس إلى أبينا آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ قال نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا، ولم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يقولون: يا خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى يقولون: يا كريم الرحمن، يا كريم الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى يقولون: يا عيسى، أنت نبي الله، أنت نبي الله، وكلمته وروحه التي ألقاها إلى مريم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى العرق والحر؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ قال عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ فما يخيب النبي أهل الموقف، فما يخيب رسول الله أهل الموقف أبدا. قال: فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي ما لم يفتحه لأحد قبلي. فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي، فأقول: يا رب أمتي. قال الصحابة: فجفت دموعنا حينئذ، جفت الدموع وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح هذه الأمة، كل الأمة. فيقول الله جل وعلا: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء مع بقية الناس في بقية أبواب الجنة. فحينئذ فرح الصحابة فرحا عظيما، بل يفرح المسلمون كلما تمر عليهم تلك الأحاديث، وكلما تمر بهم تلك النصوص. وكيف لا نفرح عباد الله ونحن ندرك أن النبي سيشفع لنا في يوم القيامة، ذلك المقام المحمود الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو له به دبر كل أذان يؤذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، فذلك هو المقام المحمود به يحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموقف والمشهد. عباد الله، إن صور الفرح في ديننا كثيرة عظيمة، لكن الحزن الذي يخيم على بعضنا وصحفنا وقنواتنا وإعلامنا التي تيأس وتقنط فتشيع بيننا الجوع والفقر والفاقة والعوز ونحو ذلك، يجب ألا نلتفت إليها وألا تصغي آذاننا إليها، وأن نثق في ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ناصر عباده، وهو جل وعلا لا يخلف وعده ولا يهزم جنده سبحانه وبحمده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرح قلوبنا وأن تبهج نفوسنا وأن تجمع شملنا وأن تؤلف بين أفئدتنا وأن تسل سخيمة صدورنا وأن تفضح المجرمين والظالمين في بلادنا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولِّ علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءًا أو جوعًا أو فقرًا أو تدميرًا أو تفجيرًا، نسألك يا رب أن تشغله بنفسه وأن تجعل كيده في نحره وأن تجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل غوثك على أهلنا في سوريا، اللهم أنزل غوثك على أهلنا في سوريا. اللهم إن البرد قد أصابهم، والصقيع قد داهمهم، والشتاء قد حاصرهم، نسألك يا راحم المستضعفين ويا مجيب دعوة المضطرين